من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وثواكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا حنت فلم ير مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. للعيس تحكيها إذا حنت ولا الورقا تحسن عندها التغريدا. إن تدعو أعطت كل قلب حسرة إن تبكي أعطت كل قلب حسرة أو تدعو صدعت الجبال الميدا. عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن زفراتها تدع الرياض حمودا. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطمة لم تلف غير أسيرها المصفودا. تخفي الشجاج لدى فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجوها المكمودا. نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضودا. ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا. لمحنة شغلتك عنا أمقلا حاشاك إنك ما برحت ودودا. سور الحرم يا حسين لا تجذب الونات بل سلكت يعزنا من الحرام تهدرنا ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك لكن اش بيدي لازمة ريالية تامك لو يقدر السجاد ينهض كان جيناك خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرات تدري الغربة ضعضع عزوم الرجاجي وانا غريبة وعائلة ومجبل عليلة خافي ضعنا من الصباح من كربلا يشي والظل مرمي بهالفلا واحنا ضعيفا لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. جاء النبي صلى الله عليه وآله لمجتمع عرف بالشدة والقسوة، مجتمع قائم يعني قائم كسبه وتجارته ووضعه الاقتصادي على السلب والنهب والحروب والغارات، مجتمع متفكك متحارب متنازع، بلغت القسوة بأفراد ذلك المجتمع أن يدفنوا بناتهم وهم على قيد الحياة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لهذا المستوى من القسوة والغلظة، مجتمع أبعد ما يكون عن الرحمة والشفقة والرقة والعطف. فأرسل الله تبارك وتعالى رسوله الكريم محمد. برسالة الرحمة وخلق الرحمة، فقال عز وجل وما أرسلناك، لاحظ لم يقل أرسلناك رحمة وإنما قال وما أرسلناك إلا رحمة، وهذا حصر، يعني أنه لا يوجد عند هذا الرجل غير الرحمة، كله رحمة، خلقه رحمة، كلامه رحمة، تعامله رحمة، شريعته كلها رحمة بما فيها من عقوبات، بما فيها من بعض التشريعات الشديدة إلا أنها تصب في الرحمة العامة للإصلاح والاستقرار والأمان، بل وجوده صلى الله عليه وآله رحمة. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ببركة وجوده صلى الله عليه وآله دفع الله عن هذه الأمة عذاب الإبادة والاستئصال. وجوده رحمة. وقال هو صلى الله عليه وآله إنما أنا رحمة مهدات. وصور الرحمة في سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صور كثيرة جدا لا يمكن حصرها في محاضرة، ومنها في معركة أحد حينما جرح النبي صلى الله عليه وآله وكسرت رباعيته وسالت الدماء من جسده المبارك والشريف قال بعض أصحابه: يا رسول الله ادعو عليهم دعاءك مستجاب. قال: لم أبعث لعانا، وإنما بعثت داعية ورحمة، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. ولهذا امتاز النبي صلى الله عليه وآله من بين الأنبياء مميزاته أنه النبي الذي ما دعا على قومه بل دعا لهم، فكان كله رحمة صلى الله عليه وآله. ومن صور الرحمة في سيرته يوم فتح مكة، حينما نادى أحد أصحابه: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. لم يقبل بذلك، وأمر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يغير ذلك الشعار، فنادى الإمام علي عليه السلام: اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. وأطلق أعداءه، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. في أخلاق النبي، في عفوه، في صفحه، هذه كلها تشير إلى خلق الرحمة الذي تجسد في سيرة هذا الإنسان العظيم، الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله. وكانت الرحمة منهج للرسول، أراد أن يغرسه في ذلك المجتمع وفي كل المجتمعات التي تنتسب إليه. فجاء القرآن الكريم يبين لنا أن المجتمع الإيماني، أن المجتمع المسلم الذي ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا يكون مجتمعا مؤمنا ما لم تشيع عنده هذه الثقافة وتحضر فيه ثقافة الرحمة والتراحم. فقال عز وجل: محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. محمد رسول الله والذين معه، الذين معه مو يعني اللي في زمانه، الذين معه، الذين مع رسالته، مع منهجه، مع دعوته. قد يكون واحد في زمان الرسول لكن ليس مع الرسول، وقد يكون واحد متأخر على الرسول زمانا ولكنه مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، شديد على المعتدي، شديد على الظالم، ولكن بينهم تسود الرحمة، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذا خلق الرحمة، نعم، يتجسد في علاقتهم ببعضهم البعض. ويأتي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يدعو الأمة إلى هذا الخلق، ويبين لهم: إذا أردتم أن تكونوا أهل لنزول رحمات الله عز وجل عليكم، الرحمة الخاصة، عليكم أن تتراحموا. قال: الراحمون يرحمهم الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. إذن أنت تستمطر هذه الرحمات من الله عز وجل برحمتك على إخوانك، على الناس من حولك. وهذه الرحمة والتراحم له مظاهر. المجتمع اللي يعيش حالة التراحم، المجتمع المؤمن، لهذه الثقافة مظاهر. المظهر الأول أن تسود في ذلك المجتمع حسن الظن بالآخرين. المجتمع المتراحم يعذر بعضه بعضا، يلتمس للآخر العذر، هذا من الرحمة. ألا تحمله ما لا يطيق، ضع أمر أخيك على أحسنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وترى عامل رئيس من عوامل المشاكل الزوجية والمشاكل بين الجيران، مشاكل بين الناس عموما، هو سوء الظن، لأن كل واحد يفسر الأمر بطريقة. أحيانا الزوج ويا زوجته، الزوجة تقوم بعمل معين أحيانا هي غير مدركة بعض أبعاد ذلك العمل أو تلك الكلمة التي قالتها ذلك الرجل. يفسر هذا الموقف بتفسيرات معينة، قال إيش قصدها قالتها الشكل، إيش قصدها سوتها العمل، قصدها تغيظني، قصدها تهمشني، قصدها كذا. هذا التفسير سوء الظن اللي صار عنده يترتب عليه بالتالي آثار معينة. عند المرأة كذلك تشوف من الرجل سلوك معين هي تفسره بطريقتها، هو ليش سوى العمل، يريد يتسلط علي، يريد يتحكم بي، يريد ما شنو، وبالتالي قد لا تعبر بهذا، تبني هذا الشيء في نفسها ويبقى سنين. أقل مشكلة تصير أنت ذك السنة سويت هالشكل، شنو قصدك، أنت قصدك كذا، بس كان هو أصلا ولا جاي على ذهنها الأمر هذا أو هي، فبالتالي سوء الظن كان سبب. بين الناس عموما، بين الجيران، بين الأصدقاء، لهذا ورد عن الإمام علي عليه السلام من ساءت ظنونه لم يترك بينه وبين خليل صلحا. بالتالي ما أحد يبقى وياه عدل يعني، لأن هو يحمل سوء الظن. بينما المؤمن اللي يحمل خلق الرحمة حينما يرى من الآخر سلوك الأقرب للتفسير هو التفسير السيء، والتفسير الجيد بعيد، لكن يحمله على التفسير الإيجابي. ضع أمر أخيك على أحسنه، ما دام أكو احتمال أن هذا السلوك لا يراد به سوء، يراد به أمر حسن، مثلا أنا مسؤول ومطلوبا عندي أن أحمله على المحمل الحسن. حينما يعذر المجتمع بعضه البعض الآخر معناها خلق الرحمة متمثل في ذلك المجتمع. لهذا تحصل أحيانا صير مشكلة معينة لأن شخص مثلا ما إجا واساني في مصيبتي، أو ما إجا شاركني في فرحتي مثلا، أو دعوته ولم يستجب لدعوتي، وهذا الأمر يبقى في نفس بعض الناس سنين. والله صارت عندنا فاتحة ما جا خلف، صار عندي عرس الولد وما جا بارك، زين يمكن مشغول، كان مريض، لا ما كان مريض، قبل العرس بليلة شايفنا ولدي مار، يوم العرس شايفنا أخوي وسط البلد ما في شيء، ولا كان مسافر، زين كان مشغول، لا ما هو شغله، ويبقى يروح يتابع وراه، حتى لو جذاك أراد يعتذر من عنده مثلا يبقى وياه على شكل تحقيق يعني. فبالتالي يبقى يحمل هذا الأمر، بينما هو يفترض إن جاك هذا جيد، موقف حسن من عنده تشكره، ما إجا أنت مسؤول أن تلتمس له عذر. تقول وش عذره بعد، ما هذا في البلد موجود، يمكن عنده مشكلة في البيت وضاق خلقه ذاك اليوم، ولا عرف يطلع بعد شيء، يقول لك متخانق لي زوجته يعني مثلا، ما يصير، عنده أي مرض كان مزاجه ما كان خوش ذاك اليوم وما جاء، أنت مطالب أن تلتمس له عذر. لاحظ، ضع أمر أخيك على أحسنه، يقول الإمام علي عليه السلام، وإن لم تجد له عذر فاختلق له عذر، أنت حط من عندك عذر إليه. لهذا الآن بدأت تسود يعني ثقافة حليوة في بعض المناسبات نلحظها، بعد الفاتحة مثلا أو بعد الزواج المسؤول عن مجلس العزاء أو العرس يرسل رسالة أو يتكلم في مجلس المناسبة يشكر من حضر، نشكر من واسانا في مصابنا، أو نشكر من شاركنا فرحتنا، تاني يقول ومن لم يحضر نلتمس لهم العذر. هذا جيد، هذا خوش شيء، لكن أهم شيء ما يكون شعار هذا فقط، يكون يعيشه يعني فعلا، لا يصير شيء روتيني مثل نسألكم براءات الذمة لجي يسافر، صار هذا أمر روتيني نسألكم براءات الذمة هالشكل، يكون هذا من يقول واللي ما حضر نلتمس إلى عذر يعيشه فعلا، ما يشيد في خاطره على أحد أنه ما حضر، يلتمس له العذر. والآن هم عندنا أحيانا إذا واحد مسافر وما حضر الفاتحة، زين جاء بعد السفر، بعد الفاتحة أسبوع أسبوعين، يقول زين إحنا جبنا السفر ليش ما جاء عزانا بعد ما جبنا السفر. بينما هو إسلاميا من آداب الإسلام أنه من عزى بعد ثلاث فقد جدد المصيبة. في الإسلام عندنا من الآداب الإسلامية إذا ما لحق تجي الفاتحة ثلاثة أيام لا تروح تعزي، خلاص انتهى العزاء. من عزى بعد ثلاث فقد جدد المصيبة، وإحنا نعتب واجد على ذاك اللي ما جاء عزانا بعد الفاتحة. على كل حال، إذن من خلق الرحمة هو التماس العذر للآخرين، هذا أولا. اثنين، من مظاهر الرحمة في المجتمع، من مظاهر التراحم، هو لين الخطاب مع الآخر. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله شنو من مظاهر الرحمة اللي ذكرها القرآن؟ فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من خلق الرحمة اللين في الخطاب، لأن عنف الخطاب أو الشدة في الخطاب مع الآخر سبب رئيس من أسباب المشاكل. ولهذا القرآن الكريم ينصحنا يقول لما تتكلم مع الآخر في كلمة حسنة في كلمة أحسن اختار الأحسن، لأن الشيطان قاعد متربص بكم. أقل كلمة تقولها إلها بس إيحاء سلبي راح يقتنصها حتى يسبب لكم مشكلة. فقال القرآن الكريم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ترى الشيطان قاعد لكم متربص يريد بس كلمة حتى يشتغل عليها، فأنت تختار الكلمة الأفضل. أنت تقول الكلمة الأفضل وما تخلص، بعد شلون لو تختار كلمة فيها احتمالات سلبية؟ فيكون الإنسان من خلق الرحمة أن تتحدث بالطريقة الأفضل. لاحظ: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحق وقولوا للناس حسنا. دائما الإنسان هنا يختار الحديث الأفضل. لين الخطاب مع الآخر، اللطف في المعاملة ولا سيما مع الأهل. وكلنا سامعين عن قضية سعد بن معاذ الذي حينما توفي وطلع الرسول خلف جنازته وكان من الصحابة من المجاهدين، وحينما أوري الثرى قالت أمه: هنيئا لك يا سعد وكرامة، إلا رسول الله طالع ورا جنازتك بعد اشتبي خلاص انت لك النجاة، هنيئا لك يا سعد. فقال لها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: يا أم سعد لا تحتمي على الله، إن سعد ستصيبه ضمة، يعني راح يصاب بضاقة القبر، هذا ما راح تدفع عنه، ستصيبه ضمة. ولم؟ قال: لأنه كان في لسانه غلظة مع أهله. أخوش رجال بس من يكلم زوجته يكلمها نرفزة، يعني من طرف خشمة حسب التعبير، شدة شوي، ها ايش تبغي، مو بلين يعني في الخطاب، وخصوصا ان هذا السلوك عام يعني مو مرة مرتين. فالرسول يريد يأدب الأمة على ان العنف في الخطاب الشدة في الخطاب هذه لها اثر سلبية على الانسان حتى لو كان في ذلك المستوى الايماني. اذا هذا من خلق الرحمة اللين في الخطاب. ثلاثة، التعاون بين أفراد المجتمع. المجتمع المتراحم هو المجتمع المتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مجتمع يعيش كل واحد قلبه على الثاني في الأحزان في الأفراح، إنسان فقير إنسان محتاج يصيب ببلية يشوف أخوانه حواليه، يشوف المجتمع حاضر معهم في مصيبته، هذا من خلق الرحمة من التراحم، رحماء بينهم، هكذا هم المؤمنون. ولا سيما عندنا أصناف مطلوب أن تخصهم بمزيد من الرحمة. أنت مطلوب عندك أن ترحم الناس ككل، ولكن عندنا أصناف لازم تضاعف التعامل الرحيم وياهم. أولهم الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تذلل لهم لكن مو تذلل ضعف لأني أنا خايف منهم، لا مو لأني خايف، أنا محترام من الرحمة. هذا الذل يعني ما يصير أنا أصير إلي شخصية زايد قدام أبوي، والله أبوي قال لي هالكلام، ما يصير أنا عندي كرامة شلون يقول لي هالشكل يغلط علي، كيف يعاملني بهالتعامل، أنا رجال. ما يخالف رجال بالكرامة بس قدام أبوك مو هالشكل، مو بهالمقاييس هذه. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جاء رجل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله جئت أشكو إليك أمي. زي يشتكي على أمه. قال له وما تشكو منها؟ قال أشكو سوء خلقها، سيئة الأخلاق. كلام هيا مو كلام مؤدب، يعني غليظة تعنفني في الكلام مثلا، أشكو سوء خلقها. قال له الرسول صلى الله عليه وآله لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها 9 أشهر، ولم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين، ولم تكن سيئة الخلق حين أسهرتها ليلها وأضمأتها نهارها. هذا كله مو سوء أخلاق. اللي تحملتك في حملها هذه واجد امرأة حليمة، واجد عندها أخلاق، تحملت كل هالآلام وتحملت رضاعك 2 سنين وليالي تصيح عليها ما تقدر تنام، وليلة مصخن، وليلة ما أدري إيش صاير فيك، وهذه كلها تحملتك. الحين مساكينة لما عجزت وشيبت صار خلقها ضيق ما تتحمل، صارت نعم بهالطريقة جاي تشتكي عليها عند رسول الله، ما جاي تتحملها. لم تكن سيئة الخلق حين حملتك وأرضعتك وحين أسهرتها ليلها وأغمتها نهارها. إذن هذه الدائرة مطلوب أن تضاعف فيها الرحمة في التعامل. لاحظ، اللهم خفض لهما صوتي وأطب لهما كلامي وأذن لهما عريكتي واعطف عليهما قلبي، كما في دعاء منزل العابدين صلوات الله عليه. والدائرة الثانية مع الزوجة والأولاد. الله يقول العلاقة الزوجية ما تستقيم إلا بالرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا ما يصير العلاقة الزوجية فيها رحمة، رحمة بمعنى أغض الطرف، أغفر زلتها، أتجاوز أحيانا عن بعض التقصير وهي كذلك، ما تستقيم العلاقة، لأن المرأة ما هي امرأة معصومة ما تغلط، ولا أنت رجال معصوم ما تغلط. فإذا ما يصير خلق الرحمة حاضر في التماس العذر، في العفو، في المغفرة، بالتالي هذه العلاقة تنهدم. مع الأبناء أيضا، هذا الولد أمانة في يدك، مطلوب أن ترعاه وأن تشفق وأن تعطف عليه. ولهذا ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أكرموا الصبيان وارحموهم، من قبل ولده كتب الله له بكل قبلة حسنة ومحى عنه سيئة. 3، رحمة من هم تحت يدك، العمال والخدم. هذا العامل يكون ترحام غربته، ابتعاده عن أهله، وحاجته وفقره اللي جعلته عامل وخادم تأمر عليه أنت. هذا لو الحاجة ما صار تحت يدك أنك أنت تأمره وتنهاه، فيكون تلطف بحالته بوضعه. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه إذ أراد يعتق العبيد جمعهم في مجلسه وقال لهم أنتوا أخطأتوا، تجاوزتوا، تقصير صار من عندكم، أنا عفوت عنكم واعتقت رقابكم، فقولوا اللهم اعفو عن علي بن الحسين كما عفى عنا، واعتق رقبته من النار كما اعتق رقابنا. ورحمة ذوي المروءات، أصحاب الأعمال الطيبة، أصحاب الفضيلة، العلم، الحكمة. كلمة هنا رائعة عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول غريبتان فاحتملوها، كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها. واحد سفيه يجي يقول لكم كلام مرتب، كلام حليو، خذوه من عند الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. خذ الحكمة ممن أتاك بها، خذ الحكمة ولو من أفواه المجاني. واحد سفيه لكن قال كلمة جميلة، خذها من عنده. والثانية كلمة سفه من حكيم فاغفروها. إنسان عرفه محترم، إنسان حكيم مثقف أو عالم، لكن قال كلمة ما ارتضيناها من عنده، يقول اغفروها. ما يكون تحطم شخصيته، ونعم تنسف كل تاريخ هذا تاريخ الطيب والأخلاق والإيمان ما كأن سوى حسنة في حياته، هذا خلاف الأنصاف. شوف ميزان الله، ميزان الله إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن ميزان العباد سيئة واحدة تذهب كل الحسنات. الله يقول حسنات تذهب، أنت الآن هذا رجل 1000 حسنة عنده، سيئة واحدة أنت ما ارتضيتها من عنده، يكون خلاص يتحطم شخصيته وكأنما سوى عمل خير في حياته، ليس الإنصاف. مطلوب أن ترحمه إذا أخطأ، إذا عصى، إذا سقط في مكان معين، مطلوب المجتمع أن يتعامل معه بتعامل الرحمة. رجل شارب خمر والعياذ بالله أقيم عليه حد أيام النبي صلى الله عليه وآله، فقال بعض الصحابة، واحد يقول لعنه الله، الثاني يقول أخزاه الله، شلون يشرب خمر أخزاه الله؟ إلا الرسول قال ويحكم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذا الشيطان سيطر عليه، انت لا تصيروا بعدوا يا الشيطان عليه، صيروا ويا على الشيطان، حاولوا تستنقذوه، تعودوا للحالة الإيمانية للأجواء الروحية، مو ترفضوه من أجواءكم الإيمانية وترفضوه من مجتمعكم. وأخيرا الرحمة بالأيتام، أيضا مع اليتيم مطلوب أن تضاعف خلق الرحمة، فأما اليتيم فلا تقهر، مطلوب ترحمه ما تقهره. ولهذا الإسلام أرشدنا إلى عدة ممارسات كلها تصب في الرحمة باليتيم. من مسح على رأس يتيم كتب الله له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة ومحى عنه سيئة. إذا بكى اليتيم قال الله لملائكته اسكتوا اكتبوا لمن يسكته الجنة. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وروايات كثيرة كلها توجه إلى الرأفة والرحمة بالأيتام. وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. يكون تعيش مأساة هالطفل هذا، رجل فقد أبوه، فقد المعيل، فقد الحامي الكافل إلى اللي مالئ حياته وصار يعيش فراغ كبير. مطلوب من المجتمع كله أن يتعامل معه بتعامل الرحمة والشفقة والعطف، وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. وصية الإمام علي الله الله في الأيتام، لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. لكن مع الأسف تعال شوف الأمة شلون تعاملت مع أيتام رسول الله، مع أيتام علي بن أبي طالب وأيتام الحسين. حينما هجمت الخيل يوم العاشر من المحرم على خيام النساء تفاررن بنات الرسالة، كل ينادي ومحمدا وحسينا، وهام الأطفال والصبية في تلك الفلات حتى اختفى 3 من أبناء مسلم بن عقيل. واحد راح في البادية يرعى الأغنام ولم يعرفوا نسبه إلى زمان المختار أرجعه إلى المدينة، واثنين من أبناء مسلم عثر عليهم جلاوزة ابن زياد وأوثقوهم كتافة وجاءوا بهما إلى ابن زياد. ابن زياد أوصى السجان قال له شدد عليهما من طيب الطعام لا تطعمهما ومن بارد الشراب لا تسقهما. والسجان امتثل هالأوامر مع أن السجان كان رجل مؤمن لكن عبد عند ابن زياد وما يعرف هالطفلين من وإلى أي بيت ينتسبون، مغلوب على أمره وضع الطفلين في ذلك السجن إلى أن انتحل جسدهما. واحد من هالأطفال قال لأخيه أخي ما رأيك أن نعلم السجان بحسبنا ونسبنا، هذا ما يعرفنا، خلنا نقول له إحنا أبناء مسلم بن عقيل، إحنا جدنا علي بن أبي طالب، خالنا أبو عبد الله الحسين، لعله يرق علينا، لعله يشفق علينا، يعطينا بعض الطعام أو يطلق سراحنا. جاء إلى ذلك السجان قال له: ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله. قال: وأينكما عن رسول الله؟ وما الذي يعرفكما ببلال؟ قال: لأنك لم تعرف إلى أي بيت ننتسب، من هو والدنا، من هو جدنا. قال: من؟ عرفوني بحسبكما ونسبكما. الله يرحم العطية، يقول: خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من هالبيت النبي وبين الدهر خان، مسلم ابونا والاهل كلهم ميامين، جدنا علي صاحب البيعه وخالنا حسين، وذيك العشيره صاحبيها صايح البين، ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوان، واحنا انهزمنا وخوفتنا هجمة الخيل، بالبر توهنا وعلينا هود الليل، ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل، يقولون جابوهم سبايا لأرض كوفة، قالهم فجعتوني أفت قلبي حكيكم، أولاد ويتامى شلون قلبكم عليكم، من أيام يا بعد الأهل جابوا سبيكم، فوق المطايا وخالكم راسا على سنا. قال لهم: أنا شفت السبايا اللي جوا الكوفة، رأيت ذلك المشهد، ما الذي رأيت أيها السجان؟ قال: بعيني شفت حرمة على ظهر المطية، مثل الحمامة نوح نوح الراعبية، وكل من نظرها يقول هذه الخارجية، ناب تحن وناب تباري النسوة. ومرت علينا قبل هادج ولا مهاد، حرمة ظهرها من النواعد فتي لك باد، تنادي فجعني فقد أخوتي وفقد الأولاد، ضاعت أولادي وخايفة غينة العدوى، ويا الحرم عاينت شاب مقيدين فوق المطية وبالسلاسل باهضينا، كل ما يوني شعب العالم ونينا، كنا علينا من العلة الجسد نحلى. قالوا: على وصفك هل مقيد بالزناجيل؟ هذا البقية من حمولتنا البهاليل، واللي معاه تباري النسوة والعليل، هذه الوديعة مخدرت فارس الفرسة، واللي وراها على المطية جر ونا، وتنعى على الأولاد هذه الضايعة منا. يا ريتنا بهالخبر نقشر ما سمعنا، ويا ريت نمنا ويا العشيرة بفرد ميدان، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخذوا ربوعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اطل اعمارنا فيما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اخواني الحاضرين، اللهم احفظهم من لاذ بهم، تقبل اعمالهم، سع ارزاقهم، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، وارحم موتاهم. اللهم اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا جميعا وموتى المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.